بخصائص لم تخص بها أمة قبلها ولا بعدها. فالرب بدأ وحيه على غير العادة في الكتب المنزلة، فالكتب المنزلة كانت تأتي جملة واحدة تحوي كل تعاليم الرب بما فيها الإيمانيات والأخلاقيات والعبادات والمعاملات، لكن القرآن نزل بشكل مختلف فجاء منجما آيات آيات لتقوم الناس في كل مواقف حياتهم، موقف موقف وحال حال. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فسأختم. فالرب رد بقوله كذلك، أي نجناه لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فجاء القرآن بهذا التنجيل مع كل موقف ومع كل مشهد تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت لقلوب أصحابه، تقويم لهم في كل موقف على حسب حال الموقف وظرفه. فكانت الآية تنزل للتربية والتوجيه وللإرشاد وللسمو بالصحابة وأخلاقهم وعطائهم في كل موقف، في كل موقف. وهذا الحقيقة ما جعل الصحابة يتأثر تأثر كبير جدا. ما من موقف حارت فيه أفكارهم إلا وجاء الوحي عند انقطاع الأسباب عنهم وثبوت عجزهم، يأتي الوحي بالبيان الرباني الفاصل. كان الموقف موقف كبير جدا في هذا الصحاب، العقول تعجز والإمكانيات تتوقف، ويأتي الوحي بالبال الفاصل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كعقل بشري كان في مواقف فوق طاقته، ويأتي الوحي ليقوم عقله وعقول من حوله ويرتقي بأخلاقه وأخلاق من حوله. يعني على سبيل المثال الحصر، لما حدثت حادثة الإفك وجاء الطعن للنبي في بيته صلى الله عليه وسلم، مش في بيته فقط، ده في بيته كقائد للأمة ورئيس رأس الدولة، وليس النبي وحده بل حتى نائبه الأول أبو بكر الصديق، بل في أحب الناس إلى قلبه السيدة عائشة. فكانت طعنة قاتلة بلفظة أشاعها رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول ونشرها في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عفة امرأته ويعلم اختيار الله له، خاصة أن سيدة عائشة ما تزوجها بمجهود شخصي، تزوجها برؤية، ورؤية الأنبياء وحي جاءه جبريل بسرف فتح قماش وفيها عائشة قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ومرتين، يعني الرؤية دي وقعت مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يستيقظ يقوم على الرؤيا يقول: إن كان لله قدر فليمضي، إذا كان ربنا قدر الزوج دي فيمضي، وقد كان. فزواجه منها بوحي مش زواج عادي. لا إله إلا الله. وحتى في البداية سيدنا أبو بكر كان يظن أنها محرمة عليه لما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة، فالأخوة التي بينه وبين الصديق كان سيدنا أبو بكر فهم منها حرمة بناته على رسول الله، فلما طلبها قال أنا أخوك، قال أخوتنا شيء واللي بيننا وحل زواجها شيء، هي أحلى. أبو بكر طبعا، عائشة وهو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حياته كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يطعن النبي في هذا المقتل يعلم كل هذا عن عائشة، لكن لا دليل عنده ولا بينة على براءتها أو على إدانتها، وهو لا يعلم الغيب، وأصحابه كذلك. والرب الذي يثبت لنا الضعف البشري وعجزه لم ينزل الوحي يفصل في القضية شهرا، شهر كامل، حتى أعطى المسلمون أقصى ما عندهم، آخر ما عندهم كان عاجز عن أن يحسم القضية، فلما تبين الجميع عجزهم وأيقنوا أنه لولا وحي الله لهلكوا، الأمة الناشئة كانت ستنتهي. الصحابة رغم يعني ما هم فيه من أخلاق ومن سمو ومن عطاء كانوا يقتتلون بين يدي رسول الله، المهاجر والأنصار، بل الأنصار بعضهم مع بعض، لأوس الخزرج كاد يقتل بعضهم بعضا، يرفع السلاح على بعض، لولا أن النبي نهاهم صلى الله عليه وسلم. فحدثت مصيبة كبيرة جدا كادت تعصف بالأمة بالكامل، وأمة من؟ خير أمة أخرجت للناس في التاريخ كله علما وعقلا وفهما وخلقا وديانة. شف اتصلت فيها أفكار الناس، عصرت فيه إمكانيات الناس، الكل بذل وسعة للحل ولم يصل لحل، حتى أيقن الجميع بالعجز عندها نزل الوحي. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، اللي حصل ده عشان خاطر تخرج عصارات العقول والقلوب البشرية، ثم يأتي وحي رب البرية كالبلسم الشافي لكل عجز الأمة وأمراضها.
لم نستيأس من رسول
بلا نزاع، بلا نزاع. أنا أحكي ده موقف مؤخر، لكن ده موقف كثير جدا، أسرى بدر وغيرها، مواقف حارت فيها عقول صفوة الخلق وسد الأفق أمامهم، وعندها يأتي الوحي بالفرج ليعلمنا الرب أن حياتنا لا تقوم بشيء كما تقوم بمنهج من ليس كمثل شيء، فلا يكتفي بالموقف بل يضع القواعد لكل موقف يشبهه. يبقى مش حل مشكلة، ده حلها من جذورها وإلى الأبد. وقس على هذا، إذا تنجيم الوحي كمقصود كما نص في الآية كذلك لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا، ولا يأتونك في أي موقف بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فهذا المنهج الرباني الصحابة فهموا هذا وعاشوا الكلام ده عملا. ولذلك كان ركونهم للوحي والنبي حي عجيب. أي مشكلة تقع الكل يركض للوحي، الكبير والصغير. سيدنا خالد بن سالم لما أقسم عليها زوجها يمن زهار وابن عمها ولها منها منه صبية صغار، الظهار في الجاهلية قبل الإسلام كان نعم التفريق، كان حكم التفريق يفرق بين المضارع وبين امرأته، ليقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي تحرم عليك أمي، وفرق بينهم ولا اتخذ أبدا. السيدة سودة خالة ظهرها زوجها حلف عليه المظهر، فجاءك النبي تشكو زوجي وابن عمي وأبو أولادي ولي منهم صبية صغار، وقال لي كذا. قال يا خوالة التفريق ده الحكم اللي عرف اللي كان قائم وتعيش عليه البشرية سنين. سيدة خوالة تعلقها بالوحي عجيب وبالرب أعجب، قالت يا رسول الله إن لي منه صبية صغار أطفال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاروا. السيدة عائشة حضرت مشهد والنبي يقول الحكم الفرق، والسيدة خالة تجادله لغاية ما أخذت نبي سن الوحي. اللحظة دي خولة كان أملها فين كله؟ في أن يفصل الرب لها القضية. تقول السيدة عائشة فإذا بها ترفع كفها للسماء تستنطق رب السماء يا رب حكم منك. الأفق الساتع عند البشرية كلها لا تعرف هذا الحكم. ويسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل أبشر يا خوالة قد نزل فيك قرآن يتلى، ثم يتلو هذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها بمجادلتها ونزول الوحي ثواني الرب يسمعها من فوق سبع سموات، يرسل جبريل على الفور وعلى وجه السرعة بالآت فورا، وخول في مجلسها تجادل ما برحت مجلسها. سيدة عائشة جلسة تقول والله ما سمعت كثيرا من حوارها وأنا بجوارها في نفس الغرفة، حوار كل بيت سيدة عائشة وبيتها مش شقة، لا ده غرفة واحدة حجرة واحدة. قال ما أجل سمع ما سمعت جدالها وحوارها والرب سمعه من فوق سبع سماوات. وتنزل آية التفصيل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع حواركما إلى آخر الآية. مواقف رأوا الحل الرباني البلسم الشافي لكل أدوية الأمة وأمراضها. مش موقف أقول مواقف. سيدنا عمر الخطاب لما ينزل الوحي في الخمر بالتعريب في الأول، أول ما ينزل نسب التعريب بالتعريب، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الصحابة فهموا أن السكر ليس بالرزق الحسن، عشان كده رب عطاه بالورق اللي بتفيد بغيره، يبقى السكر غير رزق الحسن. ففهموا منه حرمة الخمر فهما وليس نصا، وده بالمفهوم. فعدد كبير امتنع، اللي لم يوفق لهذا الفهم استمر، مفيش حرم، مفيش نص خطأ. سيدنا عمر كان من قال عبر الأول، فتوسل أما يقول اللهم قولا شافيا في الخمر. هذا حاجة كده تشف صدر، فتنزل آيات ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. خلي بالك الآية الأولى امتنع بها عدد، اللي استمر يشرب الخمر لما نزلت هذه الآية العدد الأكبر امتنع، لأن اسمهما أكبر من نفعهما،
زادت نسبة،
زادت نسبة امتنعت. بقيت قلة قال لك لي أنا فيها منافع. طيب رأيك واحد منهم سكر ودخل يصلي، فضيق صوت الكافرون قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بل قل لا أعبد شيئا. لا سيدنا عمر تضرح يا رب قولا في الخمر شافي، يستنطق الوحي. فنزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله لا تقربوا الصلاة، طب ده احنا عندنا صلاة خمسة، لو سكر الفجر هيفوت الظهر، سكر الظهر هيفوت العصر، سكر العصر هيفوت المغرب، سكر المغرب هيفوت العشاء. فامتنعوا النهار، الأغلب امتنع بالكلية، بقيت قلة تشربوا بالليل بعد العشاء من عشاء الفجر وقته هيسكنوا فوق ويقوموا يصلوا الفجر. سيدنا عمر ما يأس يا رب قولا في الخمر شافية، فتنزل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجس من عام الشيطان فاجتنبوه. مش تحريم الخمر بس، اجتنبوه دي جابت كل القريب والبعيد من الخمر، كل مرة طبعا لما يطلع واحد أبو جهل يقول لك ربنا قال فاجتنبوه ما قالش لا تشربوه، المغفر ده الاجتناب أضعاف الشرب، لأن فاجتنبوه يعني لا تشوفه ولا تلمسه ولا تعاون فيه ولا تنقله ولا حتى تشهده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله تعالى في الخمر عشرة، لعن الله عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها، لغاية ما قال والجالس على مائدة تدار عليه، المكان اللي فيه ما يشوفهاش ولا يعرفها. وصل معنا؟ إذا ندرك الصحابة يعلموا إن الوحي بيشفي، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف سيدنا عمر، لما يعني الأمر كان فوق طاقته العقلية القلبية لم يصدق، لما خبر جانب لم يصدق، وكان عنده أمل أن الرسول حي، وقال كلمة عجيبة، قال رسول الله مات لكنه ذهب إلى مقام ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع. ليقطع أعناق قوم من المنافقين زعموا أنه مات. هذه العبارة قالها عمر في لحظة صدمة عالية جدا 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 فوق طاقة عمر، رغم قوة عمر في الحق،
شدة محبته لرسول الله
طبعا. ثم قام الصديق وخطب خطبة بعدما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن أنه مات، وقبله بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر وقال إن كان بعد ما حمد الله وأثنى عليه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي باقي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس وكأننا ما سمعناها قبل يومنا هذا، وكأنها لهذا اليوم أنزلت، فانطلقنا كل في طريقه يردد الآية بما في عمر، فجاءت الآية بمثابة البلسم الشافي حتى بعد قطع الوحي، وده كان ضر لنا ان كيف يشوف النص في مظانه وفي موقف الذي يحتاج اليه. الصديق جابها بلغه العصر الجماعه الرياضيين يقول في الجول في وقتها وفي مناسبتها وفي مكانها. الشاهد هذا دليل على الوحي من قطعت آثاره ولن تهت موت حامله صلى الله عليه وسلم، لكن تحتاج لجهد حتى نأتي بالنص في كل موقف يحتاج إليه فيه. لما فرغ سيدنا أبو بكر من خطبته انطلق إلى عمر وقال يا عمر الأمتين أروح فيه؟ هنعمل إيه في رسول الله في جنازة في دفن؟ مين اللي يتولى الخلفة بعد؟ مين يتولى الأمر بعد؟ القضايا دي كلها رغم أنها مهمة جدا عند الصديق وعند الصحابة، لكن شوفوا أبو بكر فكره فيه. يقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. مين أم أيمن؟ ده وقتها؟ ده أوانها؟ أم أيمن دي عبدة حبشية عجوز تجاوزت 100 عام، كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. لكن أبو بكر فكره عالي جدا، قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن وعلل ليه؟ قال لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. يا الله بحضنته، ولا شك أن قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، والكلام ده أبو بكر يعيه وهو من أقرب الناس إلى رسول الله، لكن يعي أن قرب أم أيمن قرب أمومة، وقرب الصديق قرب أخوة وصداقة، والأثر في الأمومة أعلى، رغم أنها أمة حضانة وليست أمة ولادة. الإنسان الحاضر ألصق بالإنسان من صديقه، من صديقه. تقول انطلق إلى بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه. عمر لم ينازعه، ما قالوش ده وقته. مين أم أيمن؟ سيب مشاكل الأمة كلها ونشال أم أيمن؟ كم أمة يبدأ ثواني مشاكل الأمة تقف عشانها أبدا، لكن دي تعينت فقدمها الصديق وقدمها عمر. يقول فانطلقنا ليه؟ عشان بس نعرف مين أم أيمن عندهم. قال فطرقنا بابه واستقبلنا فأذنا، فتكفل أبو بكر بالحديث عنه، فقال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جواره، وإنما عند الله لرسول الله خير مما عندنا. بعد فصلنا عن ليه؟ في مشاكل في صراعات في الدنيا، لكن عند الله في نعيم مقيم. العجوز اللي تجاوزت المالي شوف حسها فيه. يقول عمر فقالت والله يا أبا بكر ما أبكاني ولا أحزنني موت بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموتي. الله، معايشتهم للقضية، قضية الوحي، وإن الأمة سلامتها ونجاتها وفلاحها وصلاحها في استمراره من حين مشاكل الأرض أول. لما ينزل النص في وقته من الرب له وقع، ولما نبدأ إحنا نستنبطه ممكن نعجز في الاستنباط، موضوع ثاني خالص مختلف. لما أثارت هذه القضية ما احتمل أبو بكر ولا عمر إلا رحين صبروها. قالت والله ما أبكاني ولا أحزنني الموت بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض للموت. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. احنا الاثنين ما احتملنا ان تذكرنا بالحرمان من هذه النعمة الربانية العالية. مشاكلنا كلها كانت بتحل اول باول بالوحي، ولا شك ان اصابة الرب للحكم في موقفه وفي موضعه غير اصابتنا نحن وطاقتنا الامكانية. صحيح الحكم موجود عندنا، لكن من يستنبطه ومن يستخرجه ومن يقوم به الواقع؟ الموضوع ده عايز توفيق من الله عالي وصفوة من الله مختارة لكل وقت ومن كل جيل. إذا ندرك الوحي نزل من نجم هذا التأجيل ليعالج ويربي ويقوم ويرتقي بأخلاق الناس أول بأول، لتسمو الأمة بكل موقف بها يمر، ليتغير وليتحول كل أمة في كل موقف لأمة يعطي بعدها ولا ينتظر من غير عطاء. تربية ربانية عجيبة جدا 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 لم تراها البشرية كلها في تاريخها كله. لم تراها البشرية كلها في تاريخها كله. هل ندرك هذا المعنى؟ الوحي يأتي في الوقت القاتل للحكم الفاصل. كانت الآية تنزل على هذا النحو، والتنجيم جاء بهذا الترتيب: تربية، تثبيت، سمو، رفعة، ترقي. عشان كده لما ربنا أدخل النبي في أول أوامر اقرأ اقرأ، كان هذا معنى اقرأ الثانية. اقرأ الوحي وعيش ازاي تستخرج من الوحي إلى حكم الموقف. لدرجة الصحابة لما ألفوا هذا تعلم. فكان بعض الأحداث قد تتكرر فيستنبطهم لها من الوحي الحكم من غير أن ينزل نص جديد. والمعنى العجيب ده تأصل وتجذر في صدور الصحابة، ولذلك نجد ثمرته في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عدد من الصحابة كلما وضع في موقف يستنبط الحكم قبل نزول الحكم، قبل نزول الحكم. يمكن اللي كان فجأة في موضوع سيدنا عمر، حتى قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين، وفي أمة عمر. عمر لوحده كما ذكر ابن سيرين في الحاكم في التوبة قال: وافق القرآن في 16 موضعا، ينطق بالحكم قبل نزول الحكم، يستنبط الحكم قبل نزول الحكم. منها الخمر اللي ذكرناه،
منها الاستئذان وقت التبعة
لجاهم. بس لما طلب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب قبل ما تنزل الحجاب، قال لي: يا رسول الله، هل أمرت النساء بالحجاب حتى لا يراهن البر والفاجر؟ البر والفاجر، لكن مش نزل آية الحجاب. نساء النبي اعترضنا، قلنا: يا عمر، يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أمرا وتأباه أنت؟ الرسول الله مسافر، أنت بتأبى؟ فنزلت الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول: يا رسول الله، لولا نتخذ من مقام إبراهيم المصلى. مقام إبراهيم أيامهم كان فين؟ في مكان حالي؟ لا، كان مناصب الكعبة في نفس الجهة جهة الباب، لكن كان المقام نفسه جنب الكعبة، لأن ده الحجر اللي كان سيدنا إبراهيم بيخاف عليه وقتي لما الرب أمره ببناء البيت. كان ممكن يبني لغايه ما يجيب اخر طوله، لكن ده جاب الحجر وطلع عليه عشان يرفع البيت. فالرب اكرمه، الحجر كان بيرفعه ويطلع بيها لفوق كمان لغايه ما بنى هذا البناء على نفس الحجر. مع شده التصاق قدميه بالحجر ووقف به في الهواء، اثار قدميه حفرت في القبر، وده اللي احنا بنشوفه. مقام سيدنا إبراهيم. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله، لولا نتخذ المقام له مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام له مصلى وسن لنا بعد كل طواف صلى ركعتين خلف المقام. هم أخروا بعد كده عشان مطاف، لأن كانت الناس كلها بتزحم على الحجر، فكان داخل المطاف مدوه طلعوا بره. من هذه المواقف أسرى بدر، لما استشار النبي أصحابه ماذا تقولون في أسرى بدر، فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هم أهلنا زوج، أهلنا زوج بغوا علي، فهلا قبلت منهم الفدية لعل الله أن يهديهم الإسلام وينجوا من النار؟ شوف رقة أبو بكر مع مين؟ مع أعداء الزين يقتلوه ويقتلوا من معنى، لكن رقة أبو بكر ورأفته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. كتلة رأفة عجيبة جدا. أهل الذوق. فلما استشرع عمر قال: يا رسول الله، مرني أن أقتل فلان أنيمه، وعلي يقتل فلان، وزع الأسر عليهم واحد واحد. قال والنسخ في القتل 70 واحد مخلص عليه، فإن فعلنا ذلك لم يعود لقتالنا، وأرهبنا من وراءه فعلموا أننا ما لجأنا لهذا إلا لقوة عندنا جهلوها، لم يعرفوها. لكن رأى مين؟ سيدنا عمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مال لرأي أبي بكر وأخذ الفداء. نزل القرآن مؤيد لرأي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب بها، لولا كتاب من سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما نزلت هذه الآية جلس النبي ومعه الصديق والصحابة، دخل عمر لقى الكل يبكي، قال يا رسول الله ما يبكيكم حتى أشرككم بالبكاء؟ أفرع. قال يا ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجا منا أحدا إلا أنت. كان عمر من كثرة البحث عشان نعطيه إحنا لو نفصل 16 موضع. فكان النبي يوم من يمليه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة نطفة فخلقنا نطفة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أمل عمر هذا القدر من آية. سيدنا عمر كتب وإذا بالنبي تأخذه سنة من الوحي نزل على جبل مروة. فسيدنا عمر أعاد قراءة الآية إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، فلما قرأ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلما يعني أفاق النبي من وحده قال ماذا كتبت يا عمر؟ قال يا رسول الله كتبت ما أمليتني من قوله تعالى لقد خلق الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. قال فعند ذلك أخذتك سنة الوحي فعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي يعني أنا فهمت منها المعنى ده. فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال ابن الخطاب اكتبها فهكذا نزلت. تخيل لما يبدأ يستشف حكم الوحي بل لفظ الوحي قبل أن ينزل النص، كل ده من تذوقه من الوحي. مش عمر لوحده، عمر واحد، سعد بن معاذ في أحلك موقف، قصد بن خريصة، سعد أصيب يوم الأحزاب بسبب خيانة بني خريصة. بني خريصة حلفاء سعد والأوس، وكان بين المسلمين وبينهم عهد لم يحفظه المسلمين. فلما خانوا أدخل يهود بني النضير إليهم من الخلف ليضربوا المسلمين الظهر في الخندق، وبلغ النبي الخيانة فأرسل وفد يتأكد. فلما راح يكلم بني قريظة سبوا رسول الله وسبوه. فلما جاء ولحم سيدنا سعد كان مختبئ في خندق خلف الخندق عشان يدفع المشركين عن المسلمين، من شدة غضبته خرج من الخندق دون أن يأخذ استعداده، فرموه بسهم أصابه فنزف جرحه. فدعا ربه قال اللهم لا تقبضني حتى تشفي صدري من بني قريظة. حلفاء لخالد. فتوقف نزيف دمه. مدة حصار بني قريظة بعد فراغهم من الأحزاب 15 يوم. مع شدة الحصار وانقطاع الأكل والشرب عنه وافقوا أن يتنازلوا ويقبلوا التحكيم. قال يا رسول الله نحكم بيننا وبينه. قال من تختارون؟ قالوا سعد بن معاذ. هم اللي اختاروه. قال وأنا أرضى بحكم سعد صلى الله عليه وسلم. فجيء بسعد لا يثبت على ذات بدنه من شدة الإصابة، كانش قادر يثبت يتهادى بين رجلين سندين وقوع على التل. فاجتمع عليه قوم بني من الأوس. قال يا سعد آن لك أن تشفع لموالك من بني قريظة كما شفع عبد الله بن سلول لمواليه من بني قينقاع. فقال سعد بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما جيء به الموقف التحكيم قال يا بني قريظة أترضون حكمي؟ قالوا رضينا. فاستحيا أن ينظر المسلمين وفيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأومى برأسي حياء وأدبا. قال وأنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رضينا بحكمك يا سعد. رضي بحكمه وهو لا يعلم بمحكم. لكن من تفرس النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم ومعايشتهم للوحي علم أنه وصل لمرحلة من التذوق للوحي، جعلت أصول الوحي وأساسياته مستقرة ومستكنة في صدوره. فحكم سعد ده ممكن حكم جعل المسلمين. حكم لحظة ما حكم ونطق بالحكم النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر مع الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى فيهم من فوق سبع سماوات. كيف وافق سعد الحكم قبل أن يعلم به؟ وقس على هذا عدد كبير من الصحابة كان يفعل الفعل وتأتي الآيات بفعله. يعني مش الوحي ينزل أولا، لا، ده هو يفعل والوحي يأتي يقر فعله. في حادثة الإفك وكنت كان فيه شوية أبو أيوب الأنصاري أحد أبطال الأمة، ده اللي مات على حدود القسطنطينية،
شو في تركيا؟
في تركيا. أبو أيوب لما بلغت فحات الفتيف انطلق لزوجته أم أيوب وقال يا أم أيوب تعرفين عائشة؟ قالت تعرفها جيدا وعرف أخلاقها سررها تمام. قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب لعائشة؟ قالت والله أنا دون عائشة بكثير، ولو كنت مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر لي هذا الأمر ببال. فكيف تفعل عائشة؟ إن هذا لإفك مبين. فاستنبطت الحب من رد الأمر إلى حالها وحل عائشة وعلمها بحالها. قال أبو أيوب وأنا يا أم أيوب أعرف صفوان المتهم عائشة، صفوان المعقل، وأعرف أدب وخلقه، وإنه لخير مني، والله لو كنت مكانه ما خطر لي هذا الأمر ببال الذي نسب إلى صفوان. فكيف يأتي صفوان هذا لإفك مبين. انظر التوافق العجيب بين أبي أيوب وأم أيوب. الفكر والتذوق للوحي ولروح الشريعة عالي جدا جدا جدا. حكم بهذا الحكم على بطلان التهمة من غير أدلة مادية من موسى. فجاء القرآن ليأخذ من حكمهم هذا حكم شرعي يقرره على البشرية بل على المسلمين إلى يوم الدين. فأقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب الإثم والذي تولى منهم كبره منهم له عذاب عظيم. ثم بدأ قبل ما يذكر حكم الحكم إيه؟ بدأ بفعل أبي أيوب ليقرره حكما في الإسلام. فاستنبط أبي أيوب حكم جاء القرآن ليجعله حكما تشريعيا ربانيا إلى غده. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وطبعا لما ربنا سميهم المؤمنون والمؤمنات فجعل أيوب أبو أيوب هو أيوب مش مؤمن ومؤمنة، ده كل واحد منهم بأمة. وجعل حكمه بحكم الأمة كلها. ها؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالرب أخذ موقف أبا أيوب أيوب وجعل منه تشريعا دائما باقيا إلى قيام الساعة، لأن الحكم ده كان مقرر عند الله قبل ما أبا أيوب يعمل موقف، لكن لموافقته للنص قبل نزوله جعل الرب من بركات موافقته هذه فعله حكما باقيا دائما إلى يوم الدين يؤجر عليه أبو أيوب وأم أيوب. ترتيب ربنا عجيب
بسبب حسن الظن.
حسن الظن، حسن الظن اللي بنى على حكم وقالوا هذا إفك مبين.
من هنا نضاف
ده قطعوا قطع غيرهم ما قدرش، لكن هم قطعوا. فالرب أخذ ما رتبوه والمنهج اللي استقرأوا به منهجا قائما ربانيا دينا تدين به الأمة اليوم الدين. وصل المعنى وغيره مواقف لعدد كبير من الصحابة كان الصحابة ينطق بالحكم قبل نزوله أو يعطي الحكم وينزل الوحي ليؤيده ويقره على الفعل. وصل معنى ذا كده؟
جي القرآن
صحيح؟
جينا الإيمان قبل
القرآن. عشان كده قلت لك ليه الواحد منهم كان أمة تذوقهم للوحي لن نصل به لهذه المراحل العالية جدا دي ثمرة التربية القرآنية وثمرة التنجيم في القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك، فؤاد الواحد والفؤاد كل أتباعه ورتلناه ترتيلا. يبقى لما نقول له اقرا وربك الاكرم كرامات الوحي محدوده ولا من غير حدود؟ بلاش هذه من كراماته. لما زلنا في اقرا وربك الاكرم ده بس ايه المحد على ثمره القراءه واثارها في الجيل الاول. كيف حولتم هذا التحول الرباني العجيب العجيب؟ فصاروا هم وحي يمشي، بل سلوكياتهم التي استنبطوها فيما نص عندهم فيه كانت توافق الوحي قبل نزوله، فأصبح جيل رباني قرآني عجيب وحيد فريد. وصل معنا؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب. ده اللي علم القاصي والدال والصغير والكبير والذكر والأنثى. نساء وافقت القرآن وأطفال وافقوا القرآن. شيء يذهل العقل حقيقة. فخرج هذا الجيل الفريد الذي تحول فيه كل فرد بمعاشة الوحي ومعاشة ترتيب الرب له تدبيره له وتنجيم القرآن على المواقف والمشاهد ليرتقي بهم إلى هذا الرقي الذي جعل من كل أمي لا قرأته من قراءة الوحي أمة منهم من عاشوا من أمي لا قرأته لكن لا ينفي كونه أمة في فهمه وتحصيله واستنباطه وعطائه مش في حاجة واحدة في كلنا في كلنا فصار كل أمي عالم أصولي فقيه مفسر متقن محدث رباني معطي أم في كل باب وده معنى اقرأ يبقى اقرأ بس مجرد ان اقرأ نسخة المصحف واختمنا ختمة سلامات
سيدنا هذا الخير باقي حق الأمة بقول صلى الله عليه وسلم يحمد هذا العلم
ايه طبعا
من كل قوم عدول
عدول وحستمر الخمس ساعة وفي ناس أميين وناس أكفاء عميان وناس لم أخذ يعني والشيخ ما كانش بسيط وكان أمة وغيره خيرة علمائنا كم أكفاء كم رأينا من علماء أكفاء لكن بصيرتهم مع الوحي معاشتهم الوحي حولتهم يعني أنا أدركت من مشايخ الله يرحمهم ورحمة الدراسة زميل وصديق الشيخ الغزالي والشيخ سيد سالم الشيخ حسن أيوب من جيلهم كان الشيخ عبد الحميد العرسي يمكن لم يذكر كثيرا لكن أهل دمياط كلهم يعرفونه أول من أحيا السنة وجعل الله سبب في القضاء على البدع في دمياط هذا الرجل أنا أدركت جلست معه بل صلى وراء الجمعة وسمع خطبتي وده شرف لي إنه حضر لي أكثر من جمعة الرجل في آخر عمره أنا رأيته كنت بروح نزوره في بيت كان وصل 90 بدون مبلغة اسمه ده كمش فنروح نزوره نايم في ربع السرير وجسمه طرف الصباع منه وتشعر ان جسمه خلاص مفيش اوشك يحتضر لكن دماغه ده مع القران يا الله بحر لا ينضب كنت اروح ازوره العم الشيخ حميد ولا اقول له انت يعني جالس كده ايه المعاني الجديدة اللي اضافها لك هذا المجلس كل اقول لك معاني فتح الله بها علي في فهم القرآن جلس الوقت كله عمال يعيش الآيات تسمع منه درر آيات انت بتقرأها تمر عليها مكرات وتقرأ أقوال المفسرين يطلع لك منها مستنبطات ويحلل أقوال المفسرين ويظبطها ممكن يجمعها كلها في معنى واحد ممكن يفصل لك بعضها عن بعضها بس كتلة فتوحات جالس أمامك كنا نروح نزوره بس عشان نستمتع بما فتح الله عليه فهم القرآن
بفضل الله لا يخلو جيل من هذا الصنف إلى يوم القيامة
نعم
بفضل الله لا يخلو جيل من هذا الصنف إلى يوم القيامة
صحيح فالحقيقة يا أخوان ده اللي بيعيش القرآن ويتأدب بآدابه ويعيش أحداث حياته على وفقه بيرى منه ما يذهب عقله في كل مواقف حياته التي يعني فيها الناس تجد فتح الله عليه فيه كما قال تعالى بنص محكم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يا الله معنى عجيب كيف هو من الرشاد في وقت ضل فيه بلد. أمر عجيب. ده كان منهج حياة الصحابة ومنهج حياة كل من عاش الوحي تعلما وتأدبا وتخلقا وتطبيقا في حياته. المعنى دي كلها تدخل تحت قوله اقرأ. كل دي قراءات القرآن. اقرأ وربك الأكرم. قرأ من غير أن يقرأ مكتوب. كل دين زي ما نظر في الكون وتدبر واستخرج، قرأ في القرآن ونظر وتدبر. عشان كده ما قالش انظر في القرآن، قال له اقرأ. لأن زي ما قلنا القراءة في الكون مش مجرد النظر، ده نظر وتدبر واستخراج معاني ومواصلة ومداومة النظر والتدبر. وكذلك القرآن نظر وتدبر واستخراج معاني ومواصلة ومداومة النظر ومواصلة ومداومة الاستنباط. ده معنى اقرأ وربك الأكرم الذي علم القرآن. وضح المعنى بخده. المعنى بعزيزة وعز من يتحدث فيها، لكن رزقكم من ليه؟
صحيح. بالنسبة لورد القرآن، هل واحد مثلا يثبت وقت معين ويطلب ما يعني يدبره، ولا يجيب جزء أو جزئين ويقرأه؟ تمشي أفضل طريقة
على حسب
الحال.
على حسب حالك. الله يرحمه أحد علمائنا كان يقول لي كيف مشكلة، بس الله يرحمه شيء وشيء يصدق. أنا كنت بقرأ هو يعني ساعة ما كان هو لسه حي الله يرحمه حتى الوصف، وكان أزن جدا. فأنا بقرأ في الخطبة، فهو أراد ينصحني. قال لي شيخ نشأت تقرأ؟ قال لي نصيحة بيني وبينك تتفضل. قال لي طول ما أنت على المنبر وشاعر إن في فتح من الله عليك ومدد، لا تقطع الفتح بقطع الخطوة، كمل. فإن شعرت أن الله وكلك لنفسك اختم نفسك. واضح المعنى ده؟ شعرت أن في فتح ومدد استرسل. شعرت الفتح ومدد وقف، يبقى فيه ذنوب معاصي وفيه كركعة منك، اختم نفسك يخلص. لا تسوق من الشر.
أو بجوز تبحث إذا أجيت خلصت وقتها.
واضحت؟
الواحد ما يقراش بيبقى هدفه.
طوال ما أنت بتقرأ في لحظات قلبك فيها صافي.
مش على طول.
وحاضر. ومسترسل في المعاني. لا تقطع فتح اللي عليك بالختمة. واضحت؟ لكن شعرت ان انت نايما على راحتك وكسلان ومفيش وكثره التلاوه، يمكن توقظ القلب الوزنان عندك النيمان استمر. لكن شعرت في فتح وفي تدبر، عيش المعاني، ما يبقاش همك تخدم. يبقى همك تحصل اكبر قدر من هذا الفتح.
كان يقوم الليل يعيد الايه نفسها طول الليل يعيد.
الصحابة حصل معهم كده. كان ممكن آية تشغله يقرأها من العشاء للفجر. آية واحدة. وممكن لا نفسه خلاص يعني ما فيش الفتح كبير ده. فممكن يختم في الليل. ورد ده ورد. ومع نفس الصحابة. مش فده كان سمت فيه كلهم مش واحد. إن طول المشاعر إن في فتح يعيش. شعر ما فيش فتح خلاص.
هو فتح الحنفية. زي ضل عليه شر حتى يخلص الميات.
الله يرحم الشيخ سيد خط. كلمة لله يعني أحد علمائنا الأفضل كان مسجون معه في الزنزانة. قول الحكاية دي. قال لي كان الرجل عشان يكتب في التفسير الآية اللي يفسرها الصبح دي يقوم بها الليل كله يتلوها بعيدها. كل ما يفتح الله به عليه في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل بعد الفجر بكتب بريد أن الليل اللي يحل بينه وبين قيم الليل فيها لا يعوذ أو طالب. قال كلا يخط خط واحد في التفسير، اكتب في أي تأليف ثاني، العادة الاجتماعية، السلام في الإسلام، التصور القرآن، أي حاجة، أي حاجة إلا التفسير. فما لم يعايش الآيات في جوف الليل ويجد فتح الله فيها فينثرها صباحا وإلا ما كتب. ولذلك كتاب وتلاقيه في كده نفحات عز أن تجدها عند غيره.
سيدنا هو كمان أخذ بأسباب هذا الفتح، ساومت فيه بدرس اللغة العربية وبدرس البلاغة وبدرس البيان بحيث
بمستر زمان. الله يا مولانا سيق إليه قهرا الشيخ أسد قطب اللي بيهنع فكرة من أسود من قرية اسمها موجة قريبا بلاد. الشيخ أسد قطب كان أديب وكان تلميذ العقاب، لكن عافاه الله من تعقيد العقاد في أسلوبه.
تعقيد العقاد
يعني العقاد لغته العالية جدا جعلت كثير من الناس لا يتذوق كتاباته. سيد قطب يعني تتلمذ عدد العقاد لكن خلى من تعقيد العقاد في كتاباته، وكان أديب يعني ليه قصص في الحب والعشق والكلام في الأول. لما تحول وتغير تحول ذجاء لسيد قطب بعد ما كان شاعر وأديب. فالمادة العلمية بالنسبة للغة عنده كانت موجودة من قبل الكذاب
في أساس،
لكن بلا نزاع ساعدته
في أساس،
وخاصة من الجانب البلاغي في القرآن، البلش البلاغي الأدب في القرآن جانب قليل ما كتب فيه المفسرين، وده الجانب اللي كان يحسنه الشخص القدر
زيدا.
فالجانب الأدبي في القرآن الحقيقة رجل يعني برع فيه، ودي من منا الله على الأمة إن كل عالم يبرأ في جانب يستخرج لنا هذا الجانب من خلال وحي. يعني قطب كان فقيه استطاع أن يجمع مسائل الفقه كلها من خلال وحي، عشان كده سمى كتابه الجامع للأحكام.
لا سيدي أنا قصدت أن رجل عامي
الله يرحمه رحمة الواسعة الطاهر بن عاشور بتاع تونس كان يغلب عليه الجانب البلاغي. كلامه في الجانب البلاغي في القرآن علوم البلاغ كلها البلاغ والبديع والبيان الرجل كان مفتوح عليه فيها. الحقيقة تشعر أن الرجل
تحرير التنوير
في التحرير التنوير تميز في هذا الجانب. واحد زي كثير الصناعة الحديثية كانت باعه والتاريخية كانت بابه، عشان كده قال ابن كثير صاحب البداية والنهاية، ولا نقول ابن كثير صاحب التفسير. يعني هو عرف من البداية والنهاية والتاريخ، كتب الكتاب في التاريخ أكثر ما عرف من التفسير. لما كتب في التفسير جوانب الحديث المتعلقة بالتفسير وفاها والجانب التاريخ وفاها. فمفيش نزاع إن العالم يبقى له مادة أتقنها ويجي يكتب في التفسير بعدها فبيصبغ كتاب التفسير بتاعه في الجانب اللي هو يعني تفوق فيه وبرع فيه.
أساس سعادة.
صناعة اللغة كانت يعني ديدن. واحد زي سمير الحلبي كتاب الدور المصروف حقيقة، يعني الرجل صال وجاد في جانب اللغة في القرآن، النحو والصرف والتوجيه، القراءات والتوجيه، الألفاظ والتوجيه، العربات عجيب. من كتب بعده عالة عليه يا ابن عبد الحمد النجم. إن شئت تقول الجانب اللغوي 70% مما كتبه ابن عادل دخول على سمير الحلبي. أنت أستاذ وده صاحب الباب. الزمخشري رغم أنه معتزلي لكنه بحر في اللغة. كشاف كشاف في اللغة كشاف صحيح، يعني حتى كان موفق غير اسمه كشاف. تحس انك انت عايش بين كتب المعاجم. قبل ما تدور في الكتب المعاجم اللفظ ده اصله ايه واساسه ايه وجه من فين واستعماله في ايه، تلاقي الزمخشري لم لك كل دول.
سيدنا كانوا داخلين كل جميعا تحت قولي هذا القرآن يضع الله، يرفع الله به أقوام ويضع به آخر.
صحيح،
الله رفعهم بالقرآن واجتهدوا وتعبوا.
اللي أقصده أن كل واحد ربنا فتح عليه في جانب فاستخرج لنا ما يتعلق بهذا الجانب القرآن فبرع فيه وفتح عليه. وكل دي مدارس وإحنا في النهاية بنستفيد من كل دول. وصلت معنا ده؟ بس يلا نكتفي بهذا، أنا أطلنا أكثر من لازم. بس الله تعالى تقبل.